الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف وقوله عليه السلام في رواية عبد الملك المتقدمة حيث شكا إلى الصادق عليه السلام. هذا الدليل السابع على المدعى بيناه بشكل سريع في الدرس السابق، الآن يعني نقف عليه لنوضح ما فاتنا بيانه في الدرس الأخير. هذه الرواية هي رواية عبد الملك التي تقدمت في بحث التنجيم. المصنف يقول يمكن أن تكون دليلا أيضا في المقام على حرمة حفظ كتب الضلال، والذي تقدم أنه قد يكون بعض الأدلة دالة على وجوب إتلاف كتب الضلال، وبمقتضى الملازمة يستفاد حرمة حفظ كتب الضلال الذي هو عنوان المسألة. محل الاستشهاد أو محل الاستدلال بهذه الرواية هو قول الإمام عليه السلام في مقام الجواب أحرق كتبك، فلما شكا له عبد الملك شكا للإمام أنه ابتلى بالنظر في النجوم، فسأله أتقضي أو أتقضى؟ قلت نعم. قال أحرق كتبك. الأمر بإحراق الكتب، قبل هذا ذكرنا في الدرس السابق عبر الراوي أني ابتليت بالنظر في النجوم، فالإمام في مقام بيان الخلاص من هذا الابتلاء فيقول له إرشادان، فيقول له في مقام الإرشاد للسبيل وللطريق من التخلص من هذا الابتلاء هو بأن تحرق الكتب، تحرق كتبك. على هذا الاحتمال لا ينفع you احتمال وجود المصلحة مو كافي لرفع اليد عن وجوب الإتلاف أو رفع اليد عن حرمة الحفظ. بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة. وكذلك المصلحة يعني وكذلك يعني لا يوجب ارتفاع التحريم، وكذلك لا يجوز الإبقاء، وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها. أكو مصلحة نادرة لكن غير معتد بها، بناء على هذا ما نرفع اليد عن الحرمة. متى نرفع؟ وقد تحصل، راح يعطينا الخلاصة، يعني خلاصة لكن بها تفصيل بحيث يبين لنا صور الحرمة وصور عدم الحرمة. وقد تحصل من ذلك، ذلك يعني من ما تقدم من سمي التقسيم أو التفصيل بين أنه عندنا مفسدة محضة ومفسدة موهومة ومفسدة محققة نادرة. في هذه الحالات يحرم الحفظ ويجب الإتلاف، وفيما عداها لا يجب. وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسد، إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعان. نقطع بترتب الفساد اللي هو يعني يساوق الفساد المحض، أو احتمالا قريبا بأن يكون تكون المفسدة احتمالها احتمال قريب، يعني احتمال قوي. في هذين الاحتمالين يحرم حفظ كتب الضلال. فإن لم يكن كذلك، يعني لا مفسدة قطعية ولا قريبة، ف فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى، إذا كانت فيها مفسدة ولكن مصلحتها أقوى كما سيأتي في حالات الاستثناء، قد يكون أن هذه الكتب بها مصلحة أنه لأجل الإجابة عليها أو ردها أو من باب بيان وهن مطالب جهة معينة فاسدة، فخلي يقرؤون هذه الكتب لأجل الاطلاع على المطالب الفاسدة عند أولئك، وهي لا توقعهم في الضلال، فهي مفسدة قليلة، يعني نسبة قليلة من الجهال راح يقعون بال، لكن 90% من الناس راح يطلعون على بطلان الدعاوى الباطلة لهذه الجهة أو لهذا الشخص، فتكون حينئذ المفسدة محققة وفعلية لكن معارضة بمصلحة أقوى. الاحتمال آخر، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، يعني بالحالة الأولى المفسدة محققة لكن المصلحة أقوى، بالحالة الثانية أيضا المصلحة أقوى ولكن المفسدة شنو مو محققة أو متوقعة، احتمال أن تكون لهذه الكتب الضلال مفسدة ولكن هذه المفسدة غير ثابتة محتملة متوقعة، نعم، أو أقرب وقوعا منها، أقرب يعني المصلحة أقرب وقوعا من المفسدة، يعني أن تكون المصلحة مثلا نسبة 60-70% والمفسدة نسبة 40 أو 30. فلا دليل، نرجع بس شوية بالعبارة، حتى قال فإن لم يكن كذلك، يعني لم تكن مفسدة قطعية ولا مفسدة محتملة احتمالا قويان، أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى، شيء أدق، أو أقرب وقوعا منها، يعني أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقرب وقوعا من المفسدة المتوقعة، في هذه الحالات لا دليل على، هذه الحالات الأربعة لا دليل على الحرمة إلا أن يثبت إجماع، لا دليل على الحرمة، يعني هذه الأدلة المتقدمة لا تثبت الحرمة لكتب الضلال بما هي كتب ضلال، وإنما تثبت الحرمة لكتب الضلال بما لا يشمل هذه الصور الأربعة، يعني إذا كانت المفسدة محضة أو كانت المفسدة هي الغالبة والأقوى، أما إذا لم تكن المفسدة، هذا احتاجت شوية تكرار وياي، لأن إما إذا كانت المفسدة ليست محضة أو كانت المفسدة ليست محتملة باحتمال قريب ضعيفة الاحتمال، أو كانت المفسدة معارضة، مفسدة محققة ولكن معارضة بمصلحة أقوى، أو كانت المفسدة متوقعة ولكن معارضة بمصلحة أقوى، أو كانت المصلحة أقرب وقوعا، في هذه الحالات لا تساعد تلك الأدلة على إثبات الحرمة إلا أن نذهب وين؟ للإجماع، إلا أن يثبت إجماع، إذا كان الدليل هو الإجماع فبعد مركز الإجماع ما بهذا التفاصيل بأنه يحرم حفظ كتب الضلال، إلا أن يثبت إجماع أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع، فإذا تمسكنا بالإجماع نعم يكون الإطلاق في مركز الإجماع اللي هو شنو مركز الإجماع؟ أجمع الفقهاء أو لا خلاف في حرمة حفظ كتب الضلال، بعد بها كتب الضلال من دون تقييد، بها مفسدة ما بها مفسدة، مصلحة أقوى مصلحة أضعاف، كتب ضلال بعنوان كتب ضلال يحرم حفظها، واضح إلى هنا مشايخنا؟
واضح.
هنا نقف شوية توضيح على قول المصنف لا يقصر أن نفي الخلاف لا يقصر عن نفي الإجماع، عن نقل الإجماع. يعني إحنا سابقا قلنا كما هو رأي كل الفقهاء أن عدم الخلاف يختلف عن الإجماع بالمعنى نفس المتقدم. الإجماع يعني اتفاق على أن كل الفقهاء تعرضوا للمسألة وأفتوا، أما نفي الخلاف مو بالضرورة جميعهم تعرض للمسألة، وإنما قد يكون البعض ساكت ما عنده تعرض لهذه المسألة، أو توقف ذكرها لكن توقف لم يقل بحكم ما، فحينئذ لا يصح أن نعبر بالإجماع، وإنما يصح أنه لا خلاف. فالذي لم يتعرض للمسألة أو تعرض ولم يبت بها يكون شنو تعبير لا خلافه، لم يخالف أحد، داخل ضمن تعبير عدم الخلاف. ولكن في المقام المصنف يعبر بأنه نفي الخلاف لا يقصر عن نقل الإجماع. هذا شنو التعبير؟ يعني رفع اليد عن هذا التفسير، عن الفارق بين المصطلحين أو ماذا؟ الظاهر كما هو لعله عبائر المحققين أن مراد المصنف في خصوص المقام نفي الخلاف لا يقصر عن الإجماع، يعني لا يفترق عن الإجماع، لا مطلقا، مو كل الموارد التي فيها، مو كل الموارد التي فيها بعض الفقهاء لم يفتوا يكون نفي الإجماع نفي الخلاف لا يقصر عن الإجماع، وإنما في خصوص هذه المسألة. لماذا في خصوص هذه المسألة؟ يقول لأنه لعله يعني من جهة أن هذه المسألة لوضوحها ولكثرة الأدلة عليها يمكن أن يكون الفقهاء الذين لم يتعرضوا للمسألة لو تعرضوا إليها لقالوا بهذا القول. لاحظوا وياي، نفي الخلاف على اعتبار أن بعض الفقهاء ما تعرضوا لها، لكن إذا قلنا بأنه لو تعرضوا فلوضوح الحكم في المسألة لقالوا بهذا الحكم، فبالتالي في المقام يمكن دعوى أن نفي الخلاف لا يختلف كثيرا عن نقل الإجماع. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال: أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. قال: وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان والمراد بالضلال. الآن صار واضح بعد، إذا اعتمدنا على الإجماع، مركز الإجماع هو حرمة حفظ كتب الضلال، فلا بد أن نقف وقفة موضوعية لبيان ما هو المراد من كتب الضلال. يقول المصنف: هناك احتمالان في المراد من كتب الضلال. الاحتمال الأول أن يكون المراد من كتب الضلال هي الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، هي الكتب التي ألفت وكان مضمونها مطالب ليست حقة، مطالب باطلة. الاحتمال الثاني أن لا تكون المطالب باطلة، وإنما قد تكون المطالب حقة، ولكن هذه الكتب يترتب عليها الفساد أو يترتب عليها الإضلال. سأترك الفساد حتى لا يصير خلط مع المطلب السابق. يترتب عليها الإضلال، كتب ضلال بالمعنى الأول، يعني كتب هي كتب تشتمل على مطالب ضلال، مطالب غير حق. الاحتمال الثاني كتب ضلال يعني كتب يترتب عليها الضلال، احتمالين. على الاحتمال الأول أن الكتب تشتمل على مطالب ضالة، مطالب باطلة، هذا كافي لصدق العنوان سواء ترتب عليها حصول الضلال أو لا، كانت مضلة أو لا. أما على الاحتمال الثاني أنها كتب يترتب عليها الإضلال، سواء كانت هي في نفسها، سواء كانت هذه الكتب يترتب عليها الإضلال أو لا، ترتب عليها إضلال الآخرين أو لا، هي في نفسها كتب، عفوا على المعنى الثاني، سواء كانت المطالب التي فيها ضلال أو لا، المهم أنه يترتب عليها الإضلال. واضح الفارق بين الاحتمالين؟ ثم يقول المصنف الاحتمال الثاني أيضا فيه احتمالان. شوي ركزوا وياي. الاحتمال الثاني، شنو الاحتمال الثاني؟ كان أن الكتب كتب الضلال، بمعنى هي الكتب التي يترتب عليها الإضلال، سواء كانت في نفسها كتب حق يعني مطالبها حق أو لا. هذا الاحتمال الثاني فيه احتمالان. احتمال أول أن يكون الغرض من تأليف هذه الكتب هي إضلال الآخرين، أن إيجاد هذه الكتب بغرض إضلال الناس. الاحتمال الآخر أن هذه الكتب من شأنها أن تضل الناس، هي لم تؤلف لأجل ذلك، هي لم تكتب لأجل إضلال الناس، ولكن صارت بعد أن ألفت تبين أنها من شأنها تضل الناس. إذن مجموع الاحتمالات ثلاثة. كتب ضلال، ماذا يعنى بكتب الضلال؟ الاحتمال الأول أنها تشتمل على مطالب باطلة، فكتب ضلال يعني كتب مضمونها ضلال. الاحتمال الثاني كتب ضلال يعني كتب ألفت لأجل إضلال الناس، إضلال الآخرين. الاحتمال الثالث أنها كتب ضلال، بمعنى كتب من شأنها إضلال الآخرين، إضلال الناس. هذه الاحتمالات الثلاث. خب أنت يا أيها المصنف شو ترجح؟ شنو الاحتمال اللي أقرب؟ يقول الاحتمال الأقرب سبعة. المصنف يرتب مسائل وفروع ويصل إلى نتيجة. لاحظ سنشوف ما مو في باله شنو كان رأي المصنف. قال وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان، يعني كتب الضلال، وأن المراد بالضلال، شنو المراد بالضلال؟ كتب واضح، بس تعال خلينا نشوف الضلال شنو. وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه، هذا الاحتمال الأول. فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، هذا الاحتمال الأول. أو أن المراد به مقابل الهداية، الاحتمال الثاني، أن في مقابل يعني كتب يترتب عليها الإضلال، في قبال كتب تترتب عليها الهداية أو هي كتب هداية، وهذا أيضا باحتمالين. فيحتمل أن يراد بكتبه أو بكتبه ما وضع لحصول الضلال، هي وضعت كتبت ألفت لأجل الإضلال. وأن يراد الاحتمال الثالث، وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقا، يعني هي مطالبها حقا ولم تؤلف لأجل الإضلال، ولكن تبين أنها شنو يترتب عليها الإضلال. وين تظهر الثمرة في هذه الاحتمالات؟ يقول في مثل بعض الكتب التي هي في نفسها مطالبها حق أو قد تكون حق كما يعبر، ولكن يحتمل أن يترتب عليها الإضلال، كما في بعض مطالب أو تأليفات العرفاء. ليش جاب مثال العرفاء؟ يقول لأنه العرفاء هم يدعون أن مراد أن مرادنا من هذه المطالب على خلاف ظاهرها، نريد مطالب ما وراها أعمق منها، فهي في نفسها مطالب حقة أو قد تكون حقة، ولكن يحتمل أن يترتب عليها الإضلال. فهي بالمعنى إذا اختارنا الأول للإضلال لكتب الضلال، يعني الكتب التي هي في نفسها مطالبها باطلة، فكتب العرفاء بعد مو كتب ضلال لأنه في نفسها كتب تشتمل على مطالب حقة. أما إذا اخترنا الثاني بشقيه كتب تترتب عليها الإضلال، فكتب العرفاء كتب ضلال راح تصير. ليش؟ لأنها وإن كانت تشتمل على مطالب حقة إلا أن هذه الكتب يترتب عليها إضلال الناس، لأنه أنتوا كاتبينها بلغة يظهر منها شيء يضل الناس، في حين أن مرادكم المطالب الواقعية اللي أنتوا تفهموها ما وراء هذا المعاني، ما وراء هذه الظواهر. فعلى الاحتمال الأول كتب العرفاء مو كتب ضلال، على الاحتمال الثاني بشقه الثاني تكون كتب ضلال. قال كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون أن المراد غير ظاهرها، هي تشتمل على ظواهر منكرة لكن واقعها اللي هم يدعون خلاف الظاهر حقه، فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير حقيتها. يعني إذا أخذنا المعنى الثاني هنا، البعض قال من أنا نقدر نعرف رأي المصنف أنه لما اعتبر كتب العرفاء كتب ضلال إذن هو يختار المعنى الثاني، ولا على المعنى الأول لا تكون كتب ضلال. ثم يفرع المصنف بعد على ذلك بعض التطبيقات بلحاظ الكتب السماوية، شنو ما أدري الوقت بعد، بلحاظ الكتب السماوية شنو، بلحاظ يعني الكتب السماوية بها شقين قبل النسخ لو بعد النسخ، وكتب السماوية السابقة على القرآن بلحاظ الأصول لو بلحاظ الفروع، ثم بعد عندنا مطلب آخر بلحاظ كتب المخالفين هل هي تدخل تحت كتب الضلال أو لا تدخل، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.